بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا يغتم بالبنت لأن الصلاح مستور.
ما شاء الله، ولا يغتم بمجيء البنات. نعم، طبعا إخواننا، وهذا الأمر درجات، أسوأه وأخطره ما كان في الجاهلية أن تؤد البنت وهي في سن الطفولة. يعني صور منقولة إخواننا عن الجاهلية أن بعض الرجال في الجاهلية أخذ ابنته وهي في السنة السادسة أو السابعة، تصوروا، حفر لها حفرة وألقاها فيها. سبحان الله. ومما ينقل أنه عندما كان يحفر لها الحفرة كانت هي إلى جواره تزيل التراب عنه وهي طفلة صغيرة، لكن لا تدري هي أنه يحفر لها قبرا وألقاها فيه وهي حية. هذا الوأد الذي كان في الجاهلية. وربما بعضهم كان يئد الفتاة وهي في سن الرضاع، وربما كان يلقيها عند الولادة. هذا كله كان في الجاهلية، وهذا أسوأ أنواع الاغتمام بالبنات. لكن نحن الآن ما عندنا هذا الأمر بفضل الله، عافانا الله منه وأزاله عنا، لكن بقي عندنا شيء من آثاره. يعني الآن إخواننا الأكارم، أولا الرجل أو المرأة إذا جاءت البنت ربما يصيبهم حزن. ليه؟ لأن جاءت بنت. يعني حتى الآن صار في عنا كلمة تقال في المجالس: الجماعة كانين ساكتين، بيقولوا خير جايكم بنت. يعني كأنه الآن الحزن صار من مظاهر مجيء البنت. طيب أيضا الآن أهل الزوج أيضا ربما يعني يهملون المرأة إذا جاءت ببنت. أنا شو جايب بنت؟ يعني كأنه جايب شيء بلاء والعياذ بالله. وكذلك المرأة أخوان نفسها أحيانا عندما تأتي بصبي بتشوف حالها على من حولها أنه جاي بصبي، يعني شغلة كبيرة، مع أن كل ذلك أيها الإخوة بتقدير من الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. وإذا تكلمنا عن عالم الأسباب فينبغي أن ينسب ذلك للرجل لا للمرأة، لأن الذكورة والأنوثة في الحمل من حيث الأسباب تتعلق بالرجل لا بالمرأة. يعني الآن إذا بدنا نزعل من البنت لازم نزعل من الرجال مو المرأة، هكذا من حيث الأسباب. لكن نحن الأخوة ماذا نفعل؟ نسمع قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وانظروا إخواننا إلى هذا التكريم في هذه الآية عندما قدم ذكر الإناث على ذكر الذكور. يهب لمن يشاء إناثا، لاحظوا ما قال يبتلي من يشاء بالإناث، قال يهب، فقدم الإناث على الذكور في مقام الامتنان. يعني كأن المنة بالبنات أكثر من المنة بالذكور، لكن الله عز وجل يعني عوض ذاك الأمر بماذا؟ بشيء لطيف في البلاغة، أنه لما أخر الذكور عوضهم بالتعريف. إناثا نكرة، الذكور معرفة، فلما أخر الذكور عوض ذلك بالتعريف ليعتدل الصنفان وليبقى مظهر الهبة في الذكور والإناث واحدا.
إذ قد يكون الابن صالحا والبنت بخلافه، وقد يكون الأمر بالعكس، أو يراد بالصلاح النفع والنجاح وهو أيضا مبهم.
طبعا لذلك أيها الإخوة، نحن جاءتنا هدية من الله عز وجل، قد تكون ذكرا قد تكون أنثى. فنحن الآن هل يحق لنا إذا جاءتنا هدية من ملك الملوك أن نغضب لهدية جاءت إذا كانت أنثى؟ إن والله بنت مدري إيش. طيب الآن لو هاي المرأة الآن ولدت كذا ولد كلهم بنات، شو ذنبها هي؟ ما لها ذنب، هي الآن تحمل بما زرع فيها. إذا معنى ذلك أنت إذا تكلمت في باب الحقيقة فالفاعل هو الله، وإن تكلمنا في باب الأسباب بنعتب على حالنا وعلى ابننا مو على كنتنا. وهذا الأمر أيها الإخوة حقيقة نصاب به اليوم، وهذا من آفات المجتمع، أنه فلان مسكين عنده 5 بنات، سبحان الله، هذا رزقهم على الله عز وجل، هذه البنت رزقها على الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، مو رزق على أبيها أو كذا، لا. يعني الآن احنا سبعنا نقول هم البنات إلى الممات، لا، المسؤولية عن الأولاد مطلقا إلى الممات، سواء كان ابن أو بنت. أديش يا أخوانا في أبناء ذكور كانوا شؤم على آبائهم وأمهاتهم وعلى أسرهم؟ كثير. لذلك أيها الإخوة الخير عند الله، والخير يرجى من الله عز وجل، ونحن علينا مسؤولية نحو أولادنا ذكورا كانوا أو إناثا.
وهو أيضا مبهم كما يشير إليه قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
نعم.
ويزداد فرحا أي لولادة البنت بالتكلف فيه بإظهاره، مخالفة للجاهلية حيث قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وورد من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه.
طبعا إخواننا ليس المراد من ذلك يعني التقصير في حق الذكور، لا، لكن هذا الاهتمام ليخالف هوى النفس وليخالف العادة الجاهلية وليكون في ذلك ذاك المعنى الجميل من الجبر لخواطر البنات. سبحان الله، إن هذا الأب إخوانا يعتني بالبنت ما تحس البنت أنها يعني ثقل على أبيها، خاصة إذا كان ما تزوجت، يعني هي الآن قاعدة بالبيت كأنه هم على أبوه وأمه، لا. لذلك إخواننا بعض بناتنا أحيانا حتى تتخلص من هذا الشعور بيجيها عريس أو خاطب شلون ما كان تقبل، ليه؟ لتتخلص من هذا الشعور أنها ثقيلة على أبيها أو على أمها أو على إخوتها بعد وفاة أبيها، تحس حالة إيدي بالبيت. إيه نعم، مثلا سبحان الله بعض العائلات لما بتتزوج البنت بيجود بتجي هي ولادها بتحس حالة إيدي على أهلها، ليه؟ هم الآن ينظرون إليها اتزوجتي وخلصنا. هذه إخوان مفاهيم يجب أن نعالجها وأن ننتبه لها وأن نكلف أنفسنا التحلي بضدها لنتخلص من بقايا الجاهلية في نفوسنا.
رواه الخرائطي بسند ضعيف وفي رواية له فيبدأ بالإناث قبل الذكور. وورد بركة المرأة تبكيرها،
يعني أن تبكر ببنت، أن يأتي أول ولد أنثى، هذا من بركة الزوجة،
أي أول ولادتها بالبنات. رواه الديلمي عن عائشة وواثلة كلاهما مرفوعا باللفظ من بركة المرأة تبكيرها بالإناث، وحكاه ابن عطية عن الثعلبي موقوفا على واثلة.
نحن الآن بيعرفنا أخواننا لما بتزوج الواحد شو بيقول له؟ إن شاء الله بمجيء الغلام يعني الصبي، إن شاء الله السنة الجاية بلاقي عيدك صبي، مو إنه ولد، لا، صبي بالذات. يعني كأننا ننظر أن مجيء الصبي هو النعمة الكبرى وأن مجيء البنت حسبنا الله ونعم الوكيل أحسن من بلا، لا، هو الحقيقة هذه نعمة وهذه نعمة، هذه هبة من الله يجب شكرها وهذه هبة من الله يجب شكرها.
وحكاه ابن عطية عن الثعلبي موقوفا على واسلة بلفظ: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله تعالى بدأ بالإناث، يعني قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. وعن ابن عباس أن رجلا دعا على بناته بالموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا فإن البركة في البنات.
ما شاء الله.
ذكره السخاوي.
الله يبارك لنا بأولادنا ذكورا وإناثا.
من ابتلي منهن، أي بالبنات،
من ابتلي، شو يعني من ابتلي؟ يعني من اختبر، من امتحن، مو إساءة إخواننا، وإنما أنت ممتحن بمجيء البنات. ليه؟ لأن تتحمل مسؤوليتها وهي صغيرة، وهي قد تتزوج قد ما تتزوج، وربما تتزوج وربما تطلق وربما أشياء كثيرة. بكل أحوال هذه بنتك، يجب عليك أن تتحمل مسؤوليتها ما دمت حيا.
بشيء، أي قليلا أو كثيرا، فأحسن إليهن بالتربية، كن له سترا من النار.
يا سلام.
أي حجابا.
كن له، البنات، سترا من النار.
رواه أحمد والشيخان والترمذي عن عائشة بلفظ: من ابتلي من هذه البنات، الحديث. وعن ابن عباس: ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أنس: من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف، ورواه الترمذي باللفظ: من عال جاريتين، وقال حديث حسن غريب. وعن ابن مسعود: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن أدبها، وغذاها فأحسن غذاءها.
أول شيء إيش؟ أدبها، بعدين غذاها، أطعمها. الأصل هو الأدب، لأن الأدب هي الحياة الحقيقية للإنسان. الإنسان له جسم وله حقيقة، حقيقته بأدبه الظاهر والباطن، بالصورة والمضمون. أما موضوع البناء الجسدي، إنه والله شكله ولبسه وكذا، هذا أمر ثاني وليس أمر أول.
وأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليه،
ما شاء الله،
كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة،
يا سلام.
رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق.
يعني كأنها كانت له سياج يحفظه من النار عن يمينه ويساره.
وعن أبي هريرة: من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. فقال رجل: أو واحدة؟ فقال: أو واحدة. رواه الخرائطي واللفظ له والحاكم، ولم يقل أو أخوات، وقال صحيح الإسناد.
لذلك أخواننا، ورجونا الآن عالم الغرب في رعايته للمرأة بنتا وأختا وزوجة وأما. المرأة أخواننا حوالينا شو بتكون؟ إما بنت أو أخت أو زوجة أو أم. وانظر إلى هذا التكريم للمرأة وهي بنت، وهي أخت، وهي زوجة، وهي أم. لذلك يا أخواننا، والله المرأة المسلمة واجبها أن ترفع رأسها عاليا اعتزازا بشرع الله، لما أعطاها من حقوق حقيقية موهمية. بعالم الغرب إخواننا الكلام اللي مكتوب بالأدراج كلام راقي جدا، منظمات وهيئات ونظريات وكذا، كلام كله ما في أحلى من هيك، أما التطبيق أبعد ما يكون عن هيك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، هذه المرأة المسلمة يجب عليها أن تتوجه بالشكر الجزيل إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أعزها وأعطاها هذه المكانة، لتعلم حقيقة أن صاحب الفضل عليها حقيقة من الخلق هو نبينا عليه الصلاة والسلام. من الآن لإخوانا أن الخلق أعز المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي كرم المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواننا اليوم نساءنا الآن تنظر إلى واقع المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية، نحن ما ننكر أن في عنا خطأ بالتطبيق في بعض المجتمعات، هنا المرأة تهان، هنا المرأة تضرب، هنا المرأة يستولي الزوج على حقها المالي، هنا تمنع من الميراث، هذا موجود، لكن هل هذا منشأه الإسلام أم مخالفة الإسلام؟ لا طبعا مخالفة الإسلام. لذلك إخواننا المرأة يجب عليها أن تعلم أنها أكرمت وأنصفت في الإسلام، وأنها ظلمت وأهينت عندما تركنا الإسلام. لذلك المرأة أيها الإخوة لا ينبغي اليوم أن تخدع بمسلسل، بتمثيلية، بمنشور، بفيديو يأتي من هنا أو هناك يشوش عليها هذه المفاهيم، بل يجب على المرأة أن تنتبه لذلك. اليوم الآن بعض النساء لجهلها بالإسلام بيخدعوها بكلمة تحرير المرأة، حقوق المرأة، إنها تحرير المرأة من إيش؟ تحرير المرأة من إيش؟ ما هو القيد الذي نريد أن نحرر المرأة منه؟ ما هو؟ نحن الآن سبحان الله إخواننا الإسلام حرر المرأة، أعطاها حقوقها في الحياة، في المال، في المسؤوليات والواجبات والحقوق، أعطاها إخواننا مكانتها وكرامتها، بينما الذين يريدون أن يحرروا المرأة بمفاهيمهم يريدون أن ينقلوها من حيز الفضيلة إلى الرذيلة لتكون لقمة سائغة لهم. لذلك لعنا في الإسلام إخواننا المرأة محفوظة الحقوق، أما في الغرب لا. نحن الآن إخوان الأكارم الآن المرأة حقوق المالية والاجتماعية وحقوق الحياة والكرامة وكذا مثل الرجل. يعني الآن إخواننا الآن حقوق المالية، هل لأحد من الرجال ولاية على مال المرأة؟ أبدا، لا زوجة ولا أبوها ولا شيء. أما هنيك الآن بعالم غرب مو هيك. طيب انظروا إخواننا إلى هذه المفاهيم. المرأة إخوان أكارم يقدم لها المهر من قبل الزوج. لماذا؟ المهر ثمن لها؟ لا، المهر هو عبارة عن عطاء رمزي يقدمه الرجل ليدل به على أمرين اثنين، أولهما ليبين الرجل أنه قادر على الإنفاق على المرأة وللقيام بحقها، والشيء الثاني أيها الإخوة أن الرجل عندما يقدم المال للفتاة هو يعترف ضمنا بما فيها وما لديها من صفات وتربية. إذن هذا إخوانا أيضا هو عطاء رمزي تكرم فيه المرأة. سبحان الله يا إخواننا، اليوم بعض المشوشين بيثيروا بالمرأة قضايا أخرى، مثلا قضية الميراث، إن للمرأة نصف الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويبنون على ذلك أن مكانة المرأة نصف مكانة الرجل. لك شو دخل الأمر المالي اللي هو عبارة عن أمر مالي بكرامة المرأة؟ هذا شو دخل هذا بهذا؟ الأمر المالي هو تنظيم مالي ما له علاقة بالكرامة والمكانة والحقوق الاجتماعية والمكانة في الدين، ما في علاقة بين هذا وهذا، لأن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أعطى الرجل النصيب الأعلى في الميراث، لأنه بالمقابل هو المكلف أكثر بالإنفاق، فالشيء طبيعي أن يكون الوارد متناسب مع الإنفاق، فالمرأة أقل إنفاقا وأقل وارد في الميراث، بينما الرجل أكثر إنفاقا وأكثر واردا في الميراث، ولا علاقة في ذلك بين الأمر المالي وبين الحقوق والمنزلة والمكان والكرامة وما شابه ذلك. المرأة أخوانا المسلمة الآن تعاني جهلا، لذلك تتأثر بهذه الشبهات. واليوم أخوانا هذه الشبهات العفنة، هذه الشبهات العفنة، هذه الشبهات أيها الإخوة أجاب عنها العلماء من قبل أكثر من 1000 سنة، كلها مبينة بالتفاسير وبالكتب وبالمؤلفات، كلها بينها العلماء وبينوا حقيقتها وأجوبتها. لكن سبحان الله كل مرة بيلعبوا بعقل المرأة بأسلوب جديد، مرة بتنحط هالقضايا بمسلسل بيناقشوا المرأة وحقوقها وإنه المرأة كذا، بس هن ما بيقولوا الدين ظلمها، لأنه كلمة كبيرة كثير. شو بيقولوا؟ المجتمع ظلم المرأة، المجتمع، ما بنسبه الظلم للدين، لأنه لو قالوا الإسلام ظلم المرأة وين بتقوم الدنيا وما بتعود. أما لو بيقولوا المجتمع ظلم المرأة خففوا اللفظ، أما المضمون واحد، لأن المجتمع الآن المتهم بالظلم ماذا يطبق؟ عم يطبق الإسلام. إذن معنى ذلك أخوتي الأكارم اليوم لابد أن نحصن نساءنا وبناتنا بهذا العلم وهذه المعرفة، وأن نعرف نساءنا وبناتنا على فضل الإسلام وعظمة القرآن وعلى فضل النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه لنا، وأن نبين هذه الوجوه المشرقة في مكانة المرأة في الإسلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.